قلنا أنه وقع البحث في إمكان استفادة الاستصحاب من روايات قاعدتي الحل والطهارة الظاهريتين، روايات كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتذعه. هذه الروايات قرأتموها في بحث البراءة، هناك طائفة من الروايات استدل بها على قاعدة الحلية والبراءة الظاهرية الشرعية، كانت بلسان كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، تسمى بروايات قاعدة الحل لأن مفادها عند المشهور إصالة الحلية والحكم الشرعي بالحلية الظاهرية في موارد الشك في الحلية والحرمة في الشبهات الموضوعية بل والحكمية أيضا. وهناك طائفة ثانية أيضا بنفس اللسان تقريبا في باب الطهارة والنجاسة لا في باب الحلية والحرمة، مهمها رواية موثقة عمار كل شيء نظيف حتى تعرف أنه قذر أو قذر، فإذا علمت فقد قذر. أيضا بنفس اللسان كل شيء نظيف حتى تعرف أنه قذر، وهذه رواية عمار مطلقة في كل شيء استفاد المشهور منها الطهارة الظاهرية، قاعدة الطهارة كقاعدة الحلية هناك، ذاك في إثبات الحلية الظاهرية التي هي حكم تكليفي، هذا في إثبات الطهارة الظاهرية التي هي حكم وضعي، يترتب عليه الأحكام التكليفية. وهذه الطائفة الثانية فيها أيضا لسان آخر، يعني بعضها كموثقة عمار مطلق كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذور أو قذير، بعضها وارد في الماء المياه بخصوص باب المياه المشكوك طهارتها مثلا أو المياه بشكل عام، أيضا نفس التعبير وارد الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس أو أنه قذر، الماء كله طاهر هذا التعبير أيضا وارد في الروايات المعتبرة في باب المياه، حكم الماء طهارة المياه، الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر. إذن فهناك طائفتان من الروايات نسميهما روايات قاعدة الحل الظاهرية لأن المشهور يستفيدون منها إصالة الحلية الظاهرية، وقاعدة الطهارة الظاهرية إما مطلقا أو في خصوص المياه، رواية عمار مطلقا بخصوص المياه، أيضا الماء كله طاهر، روايات عديدة بهذا اللسان حتى تعلم أنه نجس أو قذور، وهذه قاعدة الطهارة الظاهرية. وكلتا الطائفتين ثابتتان من حيث السند، وتقدم البحث لقاعدة الحيل توجد روايات صحيحة، لعله هذه الرواية هي رواية عبد الله بن سنان كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتذعه. في روايات في قاعدة الطهارة أيضا روايات معتبرة، نفس موثقة عمار معتبرة سندان، الروايات الواردة في المياه أيضا فيها ما يكون معتبر. فأصل الطائفتين أو اللسان مفادين ثابتان بالدليل المعتبر بالروايات المعتبرة، كما أن المشهور استفاد منهما من تلك الطائفة قاعدة الحل الظاهرية، ومن الطائفة الثانية قاعدة الطهارة الظاهرية. إلا أن المحققين من الفقهاء والأصوليين حاولوا أن يزيدوا في بركة هذه الروايات ويستفيدوا منها أحكاما أخرى زائدا على الحلية الظاهرية مثلا. ومن هنا وجدت توسعات عديدة ومحاولات عديدة تخريجات عديدة في تشخيص ما يستفاد، مقدار ما يستفاد من هاتين الطائفتين من الروايات. ويمكن تقسيم هذه المحاولات إلى ثلاث محاولات رئيسة. المحاولة الأولى التي هي أوسع المحاولات ما حاوله المحقق الخراساني في حاشيته على فرائد الأصول على رسائل الشيخ الأنصاري، للمحقق الخراساني حاشية دقيقة أنيقة معروفة على الرسائل مؤلفة من قبله قبل الكفاية. في تلك الحاشية حينما تعرض الشيخ إلى إمكان استفادة الاستصحاب من هذه الطوائف، من هاتين الطائفتين من الروايات، ذكر المحقق الخراساني أنه بل يمكن استفادة ثلاث قواعد أو ثلاث أنحاء من الحكم من هذه من هاتين الطائفتين. حاول أن يستفيد هناك من مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه، وكل شيء نظيف حتى تعرف أنه قذر. الطهارة والحلية الواقعيتين لكل الأشياء إلا ما خرج بالدليل، وهذا هو الحكم الواقعي بالحلية والطهارة. والطهارة والحلية الظاهريتين لكل ما يشك في كونه حلال أو حرام أو طاهر أو نجس، وهذه الحلية والطهارة الظاهرية المعبر عنهما بإصالة الطهارة وإصالة الحل، قاعدتي الطهارة والحل الظاهرية. هذا الحكم الثاني. والحكم الثالث استفادة الاستصحاب، أن شيئا إذا كان طاهرا أو كان مثلا حلالا في زمان ثم شك بقاء أن الحلية والطهارة باقية أو لا، يحكم ببقاء هذه الحلية أو ببقاء تلك الطهارة إلى أن يستيقن ويعلم بأنه قد انتقض بالحرمة أو بالنجاسة، وهذا هو استصحاب. فاستفاد ثلاث قواعد من هذه الألسنة من هاتين الطائفتين، استفاد ثلاث أحكام: حكم واقعي بالطهارة والحل لكل شيء إلا ما خرج بالدليل، وحكم ظاهري لما يشك في كونه حلالا وحراما، وحكم ظاهري لما يشك في البقاء لدى الاستصحاب. فالاستصحاب وقاعدة الحل وقاعدة الطهارة والحكم الواقعي، هذه الأمور الثلاثة التي هي أحكام ثلاثة ومجعولات شرعية ثلاثة كلها، يقول المحقق الخراساني هناك أنه يمكن استفادتها جميعا من هذه الجملة الواحدة: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أو كل شيء نظيف حتى تعرف أنه قذر. هذه محاولة. محاولة ثانية استفادة قاعدتين أو حكمين وجعلين من هذه من هذا اللسان الوارد في الطائفتين، وهذا تحته قولان أو محاولتان. إحداهما ما صنعه صاحب الكفاية في كفايته المؤلفة بعد الحاشية على الرسائل. في الكفاية حينما وصل إلى هذا البحث قال: يمكن أن نستفيد من كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، أو كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام.
الحكم الواقعي بطهارة وحلية كل شيء، والحكم الظاهري الاستصحابي ببقاء هذه الحلية وهذه الطهارة حينما يشك في انتقاضها وارتفاعها يستصحب بقاءها. فاستفاد منها من صدرها الحكم الواقعي، ومن ذيلها من المغيى الحكم الواقعي، ومن الغاية حتى تعلم إلى أن تعلم الاستصحاب، الحكم الظاهري الذي هو الاستصحاب. وأما قاعدة الحل وقاعدة الطهارة، صالتي الحل والطهارة، لم يستفدهما من هذه اللسان، لم يوافق على إمكان استفادتها أيضا زائدا على الحكمين. إذن فاستفاد حكمين من هذا اللسان، الحكم الواقعي بالطهارة والحلية، والحكم الظاهري الاستصحابي، يعني الحكم بالبقاء لذاك الحكم الأول حينما يشك في ارتفاعه وبقائه إلى العلم الانتقال. والمحاولة الأخرى تحت هذا العنوان ما ينسبه الشيخ الأعظم بسره إلى صاحب الفصول، فإن صاحب الفصول على ما نسبه إليه الشيخ أيضا استفاد من هذا اللسان قاعدتين وحكمين، لا أحكام ثلاثة، لكن الحكمان اللذان استفادهما يستفيدهما صاحب الفصول عبارة عن الحكم الظاهري بالقاعدة، يعني الحكم الظاهري بالطهارة أو الحيل عند الشك، والحكم الظاهري بالاستصحاب عند الشك في البقاء والارتفاع. ومن هنا يشترك مع المحقق في الكفاية، مع المحقق الخراساني في كفايته، من حيث أنه يستفيد جعلين لا ثلاث جعول، لكن يختلف معه في أنه ما هما الجعلان. المحقق الخراساني في الكفاية يجعل مفاد هذا اللسان الطهارة والحلية الواقعية والاستصحاب. المحقق صاحب الفصول يجعل مفاد هذه الطائفة، هاتين الطائفتين، الحلية والطهارة الظاهرية، والطهارة والحلية الاستصحابية. فكلا الحكمين اللذين يستفيدهما المحقق صاحب الفصول عبارة عن حكم ظاهري، لكن أحدهما لكل مشكوك، سواء كان الشك في الحدوث في البقاء، والآخر في الشك في البقاء مع إحراز الحدوث الذي هو الاستصحاب. قاعدة الحل والاستصحاب، قاعدة الطهارة والاستصحاب، هذا أيضا المحاولة الأخرى أو القول الآخر تحت العنوان التالي. الاتجاه الثالث هو استفادة قاعدة واحدة وجعل واحد من هذه من هذا اللسان، سواء في بحث قاعدة الحيل، في روايات قاعدة الحيل، أو في روايات قاعدة الطهارة، أن مفاد هذا اللسان من الطائفتين ليس أكثر من جعل واحد، لا جعلان. هذا أيضا اتجاه، ولعل هذا هو المشهور، فإن المشهور في الأبحاث الفقهية حينما وصلوا إلى هذه الروايات لم يستفيدوا منها إلا جعلا واحدا. فاستفادة قاعدة واحدة وجعل واحد من هذه الألسنة هذا اتجاه يختلف عن الاتجاه السابق. ما هو هذا الجعل؟ هنا أيضا تحت هذا الاتجاه أقوال عديدة. قول مشهور هو أن مفاد هذه هاتين الطائفتين جعل واحد وقاعدة واحدة ظاهرية، هي قاعدة الحل في كل شيء لك حلال، وقاعدة الطهارة في كل شيء نظيف. فكل شيء لك حلال يعني ما ليس معلوم الحرمة حلال، كل شيء نظيف يقول ما لا يكون معلوم النجاسة طاهر، تلك قاعدة حلية إصالة الحل التي موضوعها الشك فقط، هذا إصالة الطهارة التي أيضا موضوعها الشك في الطهارة والنجاسة. قاعدة الحلية والطهارة الظاهريتين وهي قاعدة جعل واحد، قاعدة واحدة ولا دلالة فيها فيهما لا على الاستصحاب الذي هو موضوعه الشك في البقاء مع إحراز الحدوث يقين بالحدوث، ولا الحكم الواقعي بطهارة أو حلية كل شيء في العالم، إنما فقط قاعدة الحل والطهارة الظاهريتين، هذا هو المشهور، وسوف يظهر أن هذا هو الصحيح أيضا. مفاد هاتين الطائفتين ليس بأكثر من إفادة جعل واحد وحكم واحد، وهذا الحكم حكم ظاهري وهو القاعدة قاعدة الطهارة والحل، إصالة الطهارة وإصالة الحل. هذا قول. قول آخر أيضا يستفيد منه من هذين اللسانين مطلبا واحدا لا مطلبين، لكن هذا المطلب يجعله الحكم الواقعي، وهذا قول ذهب إليه صاحب الحدائق في روايات قاعدة الطهارة لا في روايات قاعدة الحل. هناك قاعدة الحل لعله وافق المشهور، في روايات قاعدة الطهارة يعني في رواية عمار كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، والماء مثلا كله طاهر، في الماء كله طاهر عفوا، في قاعدة الطهارة باللسان الثاني لا باللسان الأول، باللسان الضيق الوارد في المياه كل شيء، الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قدر. صاحب الحدائق له رأي أنه مفاد روايات باب الطهارة وقاعدة الطهارة لا روايات باب الحل، كل شيء حلال، هناك لم يظهر منه على المعنى، في روايات كل شيء نظيف أو كل الماء كله طاهر، استظهر صاحب الحدائق أن مفاد هذه الروايات حكم واحد لا أحكام وقواعد عديدة، وهذه القاعدة ليست قاعدة الطهارة، يعني ليست الطهارة الظاهرية التي موضوعها ما لا يعلم بنجاسته، بل هذا حكم واقعي، كل ما لا يعلم بنجاسته قد حكم الشارع بطهارته واقعا، جعل عدم العلم بالنجاسة موضوعا للحكم بالطهارة واقعا لا للحكم بالطهارة ظاهرا، بحيث يكون هذا طاهرا واقعا وتترتب آثار الطهارة الواقعية، أي أخذ عدم العلم في موضوع عدم العلم بالنقيض مثلا أو الضد في موضوع ثبوت هذا الضد، عدم العلم بالنجاسة شرط وموضوع لتحقق الطهارة الواقعية، فما هو مجهول النجاسة طاهر حقيقته. استفاد القاعدة الحكم الواقعي، لكن الحكم الواقعي جعله مقيدا، الحكم الواقعي مقيد بعدم العلم بالنجاسة، لا أن عدم العلم بالنجاسة موضوع بطهارة أخرى غير الطهارة الواقعية المشكوكة. ومن هنا هناك أشكل عليه المحقق أن هذا مثلا محال، لأن أخذ العلم بالحوك في موضوعه والأخذ العلم بنقيض الحوك في موضوع ذاك الحوك عدم النجاسة في موضوع الطهارة وفي موضوع عدم النجاسة فيه مثلا محذور ثبوتي عندهم. وبهذا أيضا قول آخر ما ذهب ما استظهره استقربه الشيخ الأنصاري في خصوص روايات الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قدير، قال الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذه الروايات مفادها الاستصحاب فقط، ليس مفادها لا الطهارة الواقعية للمياه ولا الطهارة الظاهرية، وإنما هذه الروايات ناظر إلى الاستصحاب، مفادها فقط الاستصحاب، فيستفاد من الماء كله طاهر حتى تعلم قاعدة الاستصحاب في باب المياه، فيفيد في بحثنا، يكون حينئذ الاستدلال به في بحث الاستصحاب ولو بنحو الموجبة الجزئية إذا لم نلغي الخصوصية، يكون دليلا على الاستصحاب في باب المياه. هذه الأقوال المعروفة أو مثلا موجودة في هذه المسألة. الآن لابد أن نبدأ ونبحث عن مستندات كل محاولة وتخريج من هذه التخريجات والاتجاهات. قلنا أن أوسع هذه المحاولات ما صنعه المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل، حيث حاول أن يستفيد من مثل لسان كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، أو كل شيء نظيف حتى تعرف أنه قذر. يستفيد من ذلك ثلاث أمور: هم الحكم الواقعي بالحلية والطهارة لكل شيء إلا ما خرج بالدليل، وهم الحكم الظاهري يعني قاعدة الطهارة والحل لمشكوك الحلية ومشكوك النجاسة، هم الاستصحاب لما إذا أحرز شيء سابقا وشك في بقائه وانتقاضه. القواعد الثلاث معا يريد أن يستفيدها من هذه الجملة الواحدة البسيطة. وهذه الاستفادة التي حاولها المحقق الخراساني في الحاشية ينحل بحسب الحقيقة تقريبه إلى تقطيع هذه الرواية إلى جزئين أو جانبين فيه. من صدر الرواية كما أشرنا كل شيء حلال وكل شيء نظيف، حاول أن يستفيد الحكم الواقعي بالحلية والحكم الواقعي بالطهارة لكل شيء، وأيضا الحكم الظاهري يعني قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية لكل مشكوك النجاسة والحلية، ويستفيد الاستصحاب القاعدة الثالثة من الذيل من الغاية. فكل شيء حلال هم واقعا إذا كان عنوانا واقعيا، وهم ظاهرا إذا كان مشكوكا، ثم تلك الحلية باقية إلى أن تستيقن أنه حرام أو تستيقن أنه نجس أو قذر. فيكون ذيل الروايات غاية حتى الظاهرة في الاستمرار دالة على الاستصحاب، صدر الرواية والمغير دالة على الحكم الواقعي والطهارة الظاهرية، والحكم الواقعي بالحلية والحلية الظاهرية. إذن فهذا معناه أنه يستفيد من الصدر جعلين ومن الذيل جعلا ثالثا. الآن لابد أن نرى أنه هل يمكن أن نستفيد من الصادر من كل شيء طاهر أو كل شيء حلال جعلين وحده. لنفرض أن كل شيء حلال كان وحده أو كل شيء طاهر كان وحده، لقال كل شيء طاهر كل شيء حلال. يقول المحقق الخراساني في الحاشية: نستطيع أن نستفيد من كل شيء طاهر ومن كل شيء حلال جعلان، ثم من الذيل حتى تعلم أنه قذر أيضا نستفيد الجعل التالي. فالبحث تارة في الصادر وأخرى في الذيل، في المغيّة وأخرى في الغاية، ويقع البحث في الجهتين لنرى أنه كيف يستفيد هذا المحقق، وهذه الاستفادة هل تكون مقبولة أو فيها إشكالة. طبعا هو اعترض على ذلك في الكفاية غيره أيضا، أو في حاشيته على الكفاية غيره أيضا اعترضوا عليه باعتراضات عديدة، بعضها ثبوتية بعضها إثباتية، ومن هنا انفتح بحث أصولي مفصل في هذه المسألة. إذن فالبحث الآن في ما يستفيده صاحب الكفاية حسب نظريته ومبناه في حاشيته على الرسائل. من صدر هذه الروايات كل شيء حلال وكل شيء نظيف، يستفيد من هذه الواتين الجملتين هم الحكم الواقعي بحلية كل شيء، وهم الحكم الظاهري بحلية مشكوك الحلية بطهارة مشكوك الطهارة. هذه الجهة التي لا بد أن نبحثها. ابتداء من الواضح أنه يقال أنه كيف يمكن أن يستفاد من هذه الجملة الواحدة كل شيء حلال أو كل شيء طاهر، كيف يمكن أن يستفاد الحكم الظاهري هذا كل شيء حلال أو كل شيء طاهر، مفاده الحكم الواقعي فقط. لو كانت هذه الجملة فقط في الرواية، في رواية عمار كل شيء حلال كل شيء نظيف وفي رواية ابن سنان كل شيء حلال. لو كنا نحن وهذه الجملة فقط، مفاد هذه الجملة من قبيل العصير العنبي حلال، لو قال العصير العنبي حلال أو الماء طاهر، الماء طاهر مفاده أن الماء طاهر طهارة واقعية. كل شيء حلال أيضا كذلك، حلال حلال واقعي، كل شيء طاهر أيضا كذلك، إذ لم يؤخذ في لسانه شك أو شيء من هذا القبيل لكي يحمل على الحكم الظاهري. لم يؤخذ في لسان كل شيء حلال أو كل شيء نظيف الشك والاشتباه لكي يحتمل أن تكون هذه الحلية حلية ظاهرية والطهارة طهارة ظاهرية. فإن الحكم الظاهري قرأتم في بحث الحكم الظاهري والواقعي، فرقه عن الحكم الواقعي في أن الحكم الواقعي موضوعه واقعي، أي موضوعه لم يؤخذ فيه الشك في حكم آخر يراد التأمين أو التنجيز عنه، بخلاف الحكم الظاهري فإن موضوعه الشك في حكم أولي واقعي يراد التنجيز أو التأمين عنه، يجعل حكم مؤمن أو منجز عن ذلك الحكم. هذا فرع أن يأخذ شك فقوام الحكم، لهذا هناك قيل أن الشك قوام الحكم الظاهري، لا يعقل جعل حكم ظاهري بلا شك، لأن روح الحكم الظاهري روح الحكم حقيقة الحكم الظاهري حقيقة الحكم الطريقي الذي يريد أن يحفظ الحكم الواقع، فلا بد من فرض الشك في موضوعه، فمن دون أخذ شك لا يكون الحكم إلا واقعيا. فكل شيء طاهر من قبيل كل ماء طاهر، كل شيء حلال من قبيل كل مثلا كل الطعام حلال كان حلا لبني إسرائيل، كل الطعام حلال، كل طعام حلال، لو قال كل طعام حلال أحل لكم ما في الأرض جميعا، هذه الآية التي توهمها المقرر بحث المرزاء أحل لكم ما في الأرض جميعا، لو كان فهذا دليل الحلية الواقعية لكل ما في الأرض، لم يؤخذ في موضوعه الشك والالتباس ونحو ذلك، فيكون حكما واقعيا. كيف يستفيد المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل من كل شيء نظيف أو كل شيء حلال الحكم الواقعي والحكم الظاهري مع عدم أخذ الشيء؟ هنا يوجد تقريبات أو تقريبان على الأقل لإثبات كيفية استفادة الحكم الظاهري أيضا. كل شيء بلحاظ العنوان الواقعي الذي لا يشك فيه وبلا إشكال أنه يثبت الحكم الواقعي كما هو واضح، مثلا كل شيء يشمل كل الأجناس والأنواع الموجودة في الخارج، كل تمر، كل ماء، كل غذاء، كل شيء، الشيء مطلق يشمل تمام هذه الأمور، بلحاظ كل ما ينطبق عليه من العناوين الواقعية يثبت الحكم الواقعي بالحلية وبالطهارة. لكن يدعى أن هذا كل شيء له إطلاق أيضا يشمل الأمر الذي يشك في نجاسته وطهارته أو يشك في حليته وحرمته شكا ذاتيا، يعني شكا في نجاسته الذاتية أو شك في حرمته الذاتية لا النجاسة والحرمة العرضية. افرض إذا شك في أن الحديد نجس أو لا، أن الكبريت نجس أو لا، هذا شك يلازم ذات هذا الشيء، فهو شيء وفي نفس الوقت مشكوك النجاسة والطهارة. كل شيء يشمل الأشياء بإطلاقه الأفرادي، يعني بعمومه، كل شيء بلحاظ الأفراد عام لأنه ورد عليه كل أداة العموم، كل شيء بعمومه الأفرادي يشمل كل فرد فرد من أفراد الشيء مما يصدق عليه شيء، هذا العموم الأفرادي يشمل شيئا هذا الشيء يلازم مع الشك في نجاسته وطهارته، كالحديد مثلا لو شك في نجاسته وطهارته. توجد بعض الروايات على الاجتناب عن الحديد يحتمل فيها النجاسة. فالشك فحينما يوجد فرد من أفراد هذا العام هذا العموم وهو الشيء الذي يشك في نجاسته الذاتية، والشك في النجاسة الذاتية لا محالة ملازم مع هذا الشيء، منذ أن يوجد هذا الشيء الأخير يشك في نجاسته، ليست نجاسة عرضية لكي يكون هذا مثلا من أحوالات الفرد، بل هذا ملازم مع الفرد. الأفراد التي يلازم التي يشك في نجاستها وطهارتها نجاسة ذاتية التي ملازم مع ذات هذه النجاسة ليست من الطوارئ والحالات، فهذا فرد دائم المشكوكية من حيث النجاسة، هذا الفرد، لأن النجاسة المحتملة فيها نجاسة ذاتية لا ترتفع ولا ما دام الموضوع موجودا لا ترتفع. فحين لن نقول هذا العموم الأفرادي في كل شيء لمثل هذا الفرد الذي يلازم هذا الفرد فرديته لكل شيء للعموم الأفرادي يلازم الشك في نجاسته دائما، يثبت أن هذه الطهارة المجعولة هنا طهارة ظاهرية لا طهارة واقعية، لأن هذه النجاسة لأن هذا الفرد يشك في طهارته ونجاسته الذاتية، مع الشك في طهارته ونجاسته الذاتية قد جعل في هذا المورد الطهارة، إذن فهذه الطهارة طهارة ظاهرية لا محالة. فنثبت بالعموم الأفرادي لكل شيء طاهر للفرد من الشيء الذي يشك في نجاسته الذاتية، وهذا الشك ملازم مع الفردية دائما، نثبت الطهارة في هذا المورد، وإثبات الطهارة في هذا المورد يعني هذه الطهارة في هذا المورد ظاهرية لأن مورده مشكوك النجاسة والطهارة في مورد الشك، فتثبت الطهارة الظاهرية في هذا المورد في مورد الشك في النجاسة والطهارة الظاهرية في النجاسة والطهارة الذاتيتين، وحيث يثبت الحلية الظاهرية في مورد الشك في النجاسة الذاتية والطهارة الذاتية، حينئذ لا يحتمل الفرق في قاعدة الطهارة بين أن يكون موردها الشك في النجاسة الذاتية أو الشك في النجاسة العرضية، إذا في موارد الشك في النجاسة الذاتية ثبت قاعدة الطهارة، في موارد الشك في النجاسة العرضية أيضا تثبت قاعدة الطهارة. في أي شيء نعلم قد يكون بعض الأشياء لا نحتمل فيه ذلك. فكل شيء يوجد فيه نجاسة يوجد فيه احتمال النجاسة الذاتية ويكون النجاسة تكون النجاسة الذاتية مستلزمة للذات فلا محالة الشك فيها شك ملازم لا شك طارئ، هذا إذا يشمله كل شيء بعمومه الأفرادي حينئذ يثبت في مورده الطهارة، وهذه الطهارة لأنها في مورد المشكوك تكون طهارة ظاهرية، وحيث لا يفرق لا يحتمل الفرق في جريان قاعدة الطهارة الظاهرية بين موارد الشك في النجاسة الذاتية وموارد الشك في النجاسة العرضية، كما إذا كان الثوب مشكوك النجاسة من ناحية الشك في الملاقات مع النجاسة، هذه النجاسة نجاسة ليست ذاتية للثوب عرضية، الثوب ذاتا ليس نجسا وإنما يحتمل نجاسته ويشك في نجاسته بالعرض النجاسة العرضية ناشئة من الملاقات والسراية، حيث لا يحتمل الفرق إذا كان الشيء المشكوك نجاسته الذاتية الشارع قد جعل فيه الطهارة الظاهرية، الشيء المشكوك نجاسته العرضية أيضا بالفحوى أو بالدلالة الالتزامية العرفية أو بعدم القول بالفصل أو بعدم احتمال الفرق فقهيا أيضا تثبت فيه الطهارة، فبالنتيجة تثبت الطهارة الظاهرية في تمام موارد الشك في النجاسة سواء كانت نجاسة ذاتية المحتملة أو نجاسة عرضية، فيثبت بكل شيء نظيف الطهارة الواقعية أو كل شيء طاهر الطهارة الواقعية لما لا يشك في نجاسته وطهارته من العناوين التفصيلية، ويثبت بإطلاقه بعمومه الأفرادي وإطلاقه الأفرادي للشيء الذي يشك في نجاسته الذاتية يثبت الطهارة أيضا هناك، وحيث أنه يلازم مع الشك في النجاسة نجاسة ذاتية ملازمة، فالشك معها أيضا ملازم مع ذات هذا الشيء، فهذا معناه جاء كون هذه الطهارة طهارة ظاهرية، وحيث لا يحتمل الفرق بين مواد الشك في النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية فيتعدى إلى سائر موارد الشك في النجاسة حتى العرضية. هذا بيان. وهذا البيان دفع ضعفه واضح، وهو أنه كل شيء طاهر أو نظيف يثبت الطهارة للشيء المشكوك في نجاسته الذاتية بعمومه الأفرادي، إلا أن هذا الشيء المشكوك أو الملازم مع الشك لكون النجاسة ذاتية، فالشك فيها شك ملازم مع ذات هذا الشيء يثبت الطهارة في هذا المورد، إلا أن هذه الطهارة ليست طهارة ظاهرية هنا بل طهارة واقعية، لأن كل شيء يثبته له بعنوان شيء لا بعنوان مشكوك. العموم الأفرادي هنا يثبت طهارة الحديد مثلا لكونه شيئا، فيقول الحديد طاهر شيء طاهر، وإذا قال شيء طاهر يرتفع الشك، ذاك الشك يرتفع مع قطع النظر عن كل شيء، الشك يكون موجودا، لكن بمجرد أن نلتفت إلى كل شيء طاهر وإطلاقه الأفرادي عمومه الأفرادي لكل شيء شيء بما فيه الحديد، حديد شيء أيضا، إذن فيعلم بأن هذا الشيء قد جعلت له الطهارة الواقعية، لأن هذا أيضا شيء عنوان واقعي مشمول للشيء، مصداق لعنوان الشيء للعموم الأفرادي، فقد جعلت له الطهارة، فترتفع يرتفع الشك في النجاسة الذاتية ويتبدل إلى قيام الدليل الذي هو نفسه كل شيء على أنه طاهر. كون ذاك الشك ملازم مع هذا الشيء لولا هذا الدليل، أما ببركة هذا الدليل فذاك الشك يرتفع ويكون هذا مما ثبت فيه الطهارة بعنوان شيء، وكلما ثبت طهارة على شيء بعنوان شيء أو بعنوان بأي عنوان من العناوين الواقعية التي لم يؤخذ فيها الشك، قلنا أن هذا يكون حكما واقعيا لا محالة، فتثبت الطهارة الواقعية حينما يشمله العموم الأفرادي. وإن شئتم قلتم في طول هذا العموم الأفرادي يرتفع ذاك الشك، فلا يكون هناك طهارة على موضوع مشكوك، بل طهارة على موضوع واقعي وعنوان واقعي، وعنوان أنه مثلا حديدون أو أنه شيئون فردون من أفراد الشيء الأشياء، إذن فتكون هذه الطهارة طهارة واقعية لا محالة، ومجرد كونه لولا هذا الدليل كنا نشك، وهذا الشك ملازم مع ذات هذا الشيء لأن المشكوك نجاسة ذاتية، هذا لا يجعل هذه الطهارة طهارة ظاهرية في هذا المورد بل طهارة واقعية. فهذا المدلول للعموم الأفرادي في كل شيء لمثل هذا المورد لا يثبت إلا الطهارة الواقعية، لأنه يثبتها بعنوان شيء لا بعنوان مشكوك، ليس جزءا كل شيء، هذا الشك لم يكن مفاد العموم الأفرادي بحسب الفرض، مفاد العموم الأفرادي الشيء الذي هو الحديد أو الذي هو الكبريت في الموارد التي لا يكون هناك شك في العنوان الخارجي. فهذا التقريب الأول واضح الاندفاع، يعني هذا التقريب بهذا البيان واضح الدفع، أن عموم كل شيء لكل العناوين التفصيلية التي يشملها العموم الأفرادي يثبت الطهارة الواقعية على ذاك العنوان لا محالة، لأنه يثبته لذاك العنوان إما بعنوانه الواقعي أو بما هو مصداق لعنوان الشيء الذي هو أيضا واقعي، شيء من العناوين الواقعية ليس من العناوين الظاهرية، يعني لم يؤخذ فيه الشك الشيئية أو في شيء آخر، فيكون العموم الأفرادي دائما أينما يحل بعنوان كل شيء مفاده الطهارة والحلية، وكذلك كل شيء حلال الطهارة والحلية الواقعيتين، فيرتفع الشك الملازم مع الذات، يرتفع ذاك الشك، ذاك الشك موجود لولا هذا الكل، ببركة هذا الكل يرتفع ذاك الشك، فلا يثبت الطهارة في مورد حتى في المورد فضلا من أن يثبت الطهارة على العنوان الشك. إذن فهذا البيان واضح الدفع، لا بد من بيان آخر لنرى أن المحقق الخراساني كيف استفاد من كل شيء. إطلاقا أو عموما أفراديا أو أحواليا زمانيا ليستفاد منه طهارة طهارة أو حلية على عنوان الشك الذي يجعله طهارة ظاهرية وحلية ظاهرية. وهذا ما يأتي.